التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يزعزع الاستقرار فيها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون برجاً عسكرياً لقوات الاحتلال الشمالي ضد الغربية. البرلمان الجزائري يرد على الرئيس الفرنسي ويؤكد رفضه لكافة أشكال التدخل. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. وخلال المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط للقوات المسلحة، أوضح آية الله السيد علي خامنئي أن الأنظمة التي تعتقد بأنها قادرة على ضمان أمنها بالاعتماد على الآخرين ستتلقى صفعات قوية لسلوكها هذا. وأشار سماحته إلى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان بزعم قضائها على طالبان، مضيفا أن الوحدة الأمريكية سلمت السلطة للحركة بعد عقدين من جرائم القتل بحق الأبرياء. حول ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي نتوقف والتقرير التالي:
أكثر من تحذير أطلقه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لأعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الإقليميين والدوليين، داعيا إلى حل المشاكل الإقليمية بعيدا عن الاستقواء بالأجانب. آية الله خامنئي أكد خلال مراسم تخرج طلاب كلية الضباط أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على الدمار وزعزعة الاستقرار.
ارتش آمریکا وارد کشور همسایه ما افغانستان شدند برای اینکه حکومت طالبان رو سرنگون کنند.
قائد الثورة الإسلامية قال إن على الذين يظنون أنهم قادرون على ضمان أمنهم بالاعتماد على الآخرين أن يعلموا أنهم سيتلقون صفعات على سلوكهم قريبا، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد أي حدود أذربيجان يجب حلها دون أي تدخل أجنبي.
إن حوادثي هم در شمال غربي كشبر ما در بعض همسایه‌ها در جریان هست.
قائد الثورة الإسلامية شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية المؤلفة من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي والتعبئة تعد اليوم الدرع الدفاعي للبلاد والقلعة الحصينة لأمن الشعب الإيراني الشامخ والوطن العزيز المقتدر أمام التهديدات العسكرية للأعداء الخارجيين والداخليين.
ضرب زلزال متوسط القوة مناطق بمحافظة شهر محال وبختياري جنوب غربي إيران وألحق أضرارا مادية بل مادية بالممتلكات. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 الدرجة على مقياس ريختر، وقع ضواحي مدينة تشيلغارد على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض. وتحدثت أنباء أولية عن إصابة شخصين جراء الزلزال الذي استشعرته عدة مناطق بمحافظة خوزستان المجاورة، بينها مدينة أهواز. هذا وقد توجهت فرق الإنقاذ إلى المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمنكوبين. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب أحد الأبراج العسكرية للاحتلال جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن البرج المستهدف يقع عند حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين. وعقب الهجوم نصبت قوة الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين وشرعت في تفتيش المركبات، كما اقتحمت بلدة يعبد ونشرت تعزيزات عسكرية في محيط البلدة وكثفت من انتشارها في محيط قريتي مركة ونزل زيد. وعقب قيام قوة الاحتلال باعتقال فتاة فلسطينية من منطقة باب العمود بالبلدة القديمة للقدس، قذف شبان فلسطينيون مركبة لأحد المستوطنين بالحجارة قرب بلدة حزمة فأصابوه بجروح. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أنها تعاني من أزمة اقتصادية قد تعرض وجودها للخطر، وتسعى المنظمة للحصول على مساعدة عاجلة بقيمة 120 مليون دولار لمواصلة أنشطتها حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأونروا. نستمع إلى التقرير التالي.
رغم شح خدمات الأونروا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، إلا أنه ما زال كثير من هؤلاء يعتمد عليها لسيما في التعليم والصحة. اليوم حتى هذه الخدمات الشحيحة كما يبدو ستتوقف خلال الأشهر المقبلة بسبب العجز المالي. ووفق بيان صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فإن الخدمات لأكثر من 500,000 طالب في المراحل الأساسية ستتوقف بالإضافة إلى الخدمات الصحية. الوكالة أكدت أنها بحاجة إلى 120 مليون دولار كمساعدة عاجلة كي لا تتوقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين خلال الشهرين المقبلين. الضغط الذي يمارس على وكالة الأونروا ليس جديدا، لكنه بدأ بالازدياد في الأعوام الأخيرة، والهدف كما يبدو محاولة إنهاء ملف اللاجئين عبر إنهاء هذه الوكالة التي وجدت أساسا لتقديم الخدمات لهم سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات. وكما يرى المهتمون بشؤون اللاجئين، فإن غياب الأونروا سيكون مقدمة لإنهاء قضية اللاجئين إما بالتوطين أو التعويض.
هذه مطالبة إلى المجتمع الدولي والدول المانحة الإفاء بالالتزامات المالية التي لابد أن تقدم إلى الوكالة حتى تعطي بالحد الأدنى المساعدات التي ممكن أن تفي للمقومات المعيشية البسيطة اتجاه ما تقدمه من البرامج الصحية وأيضا التعليمية في الأقطار الخمسة.
اللاجئون الفلسطينيون اليوم في مهب الريح، وما يحدث محاولة لإنهاء حياة الأونروا للأبد. اللاجئون الفلسطينيون كالقابض على الجمر، فهم بين مؤسسة رسمية فلسطينية غير قادرة على توفير احتياجاتهم، وما بين وكالة دولية وجدت لأجلهم ويتم تصفيتها اليوم أمام أعينهم.
رد البرلمان الجزائري على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا كافة أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. واعتبر بيان لمجلس الأمة الجزائري تصريحات ماكرون محاولة لحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري، وقال لا غرابة أن يستعمل الخطاب الرسمي الفرنسي المنتهك لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات والدول أن يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقودا لأجندته الانتخابية القذرة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زعم بأن التاريخ الجزائري لا يستند على حقائق وإنما على خطاب يرتكز على كراهية فرنسا. وكانت الجزائر قد حظرت تحليق الطائرة العسكرية الفرنسية فوق أراضيها وذلك إثر الأزمة بين البلدين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مزيد من التأزم بعد التطورات الأخيرة في المواقف بين البلدين، آخرها كان في قرار الجزائر حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، علما أن باريس تستخدم مجال الجزائر الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية، وأشار إلى أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات. الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني من جهته قال إن قرار الجزائر لا يؤثر على العمليات أو المهام الاستخبارية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل. وضمن الجو المتأزم بين الجانبين استدعت الجزائر السبت سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، وأكدت رفضها أي تدخل في شؤونها في خطوة أتت بعد نشر صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عالق داخل نظام صعب للغاية، كما شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كاشفا عن رغبته في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية لكشف ما اعتبره تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك. وهذه المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ أيار مايو العام الماضي، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي على إثر بث فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر. وكانت السلطات الجزائرية استدعت الأربعاء السفير الفرنسي فرانسوا غويت إلى وزارة الخارجية الجزائرية لإبلاغه باحتجاج رسمي بعد قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا إلى النصف.
تصدى الحشد الشعبي في العراق لتعرض من فلول داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين وكبده إصابات مباشرة. وقال بيان للحشد إن قوة من أحد ألويته بقطاع كركوك تصدت لتعرض وقع في تلال حمرين بجسر الزركة شرقي المحافظة. إلى ذلك وجهت القوة الجوية العراقية ضربة لواكر إرهابي في وادي الثلاب بمحافظة ديالا فدمرته بالكامل. وكانت الشرطة العراقية قد عثرت أمس على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة خلال عملية أمنية استهدفت تطهير مخلفات عصابة داعش في منطقتي السحيل والحوايج بقضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك. تجددت الاشتباكات المسلحة لليوم الثاني على التوالي في مديرية كريتر بمدينة عدن القابعة تحت الاحتلال، ولم توضح التقارير الواردة بهذا الشأن أي تفاصيل تتعلق برجحان أي من كافة الطرفين المتصارعين. وفرضت ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا طوقا أمنيا على المديرية بالتزامن مع منعها دخول المواد الغذائية وقطعها الكهرباء عن أحياء المدينة واقتحام بعض المنازل بذريعة البحث عن الأسلحة. أعلنت كوريا الشمالية أنها ستعيد اعتبارا من اليوم قنوات الاتصال عبر الخط الساخن مع جارتها الجنوبية بموجب قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وحثت بيونغ يانغ سيول على بذل جهود إيجابية لتطبيع العلاقات بين الشمال والجنوب وتنفيذ مهماتها الهامة التي يجب أن تمثل الأولوية لفتح آفاق مشرقة للمستقبل. إلى العناوين. We'll be right back. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يزعزع الاستقرار فيها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون برجاً عسكرياً لقوة الاحتلال شمال الضفة الغربية. البرلمان الجزائري يرد على الرئيس الفرنسي ويؤكد رفضه لكافة أشكال التدخل. arabicradio.net دائماً للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى دواوين الولاء عند 9:21، ومن ثم نقدم إليكم مشاهير الفكر الإيراني عند 9:33. في رحاب كربلاء تستمعون إليها عند 9:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب يقدم إليكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليه عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:46 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:53. نهج الحياة تسمعون إليها عند 12:04، ومن ثم نقدم إليكم ثورة الحسين عليه السلام قراءة في الخلفيات عند 12:17. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول، أحسن كل شيء خلقه فالكل بالعناية مشمول، والصلاة والسلام على السيد السند والرسول المعتمد نبينا الهادي محمد وعلى أهل بيته وخاصته ممن يحملون تفسير آيات الذكر على عاتقهم، عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الأحبة، سلام الله لكم وعليكم، وأهلا بتواجدكم معنا في سبر أغوار الشعر الولائي الحسيني مع قصيدة حسينية أخرى، وهذه المرة إلى شعر الشاعرة إيمان دعبل من مملكة البحرين. نتعرف على السيرة الأدبية للشاعرة ثم قراءة ما اخترناه من شعرها. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات، حتى ذاع صيتها في سائر البلدان فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، والمركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. إلى حضراتكم
قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
تحليق خارج السرب. وإن أوجع ما يبكي له قلبي ألا أكون من الزوار بالدرب، ألا أعد الخطى نحو الحسين ولا أرف كالطير مشدودا إلى السرب. مع الملايين تمشي مهجتي عطشا، لكنها لم تصل للمنهل العذب. سحابة ظل سعيي، لم أنل مطرا كما بقية ما يسعى من السحب. ويحي، مضى كل من يهواك منجذبا، وحدي بكيت كما المحبوس في الجب. لا العابرون على جرحي ليلتفتوا، والشوق يأكل في قلبي كما الذئب. موجوعة كل آه تلتضي بدمي، أكاد أهلك يا ربي من الحب. منسية مثل طفل في تحيره، يمشي ويعثر ملهوفا إلى الركب. مكلومة ليس لي ورد أرتله، سوى متى سأنال القرب يا ربي. كما الطريد يحوم الحلم منكسرا، فاضمم جناحك يا حلمي من الرهب. واسلك يدي بجيب الغيب ملتمسا وحي البياض، وضع رؤياك في جيبي، ونحك فاختة من فض مأتمها نعيا ولا سكتت يوما عن النحب. الشعر والدمع والأحزان تعرفني، من أول العمر هم للمنتهى صحبي. للأربعين بقطب القلب مغنطة، فكيف لا يستجيب القلب للجذب.
أحبتنا الكرام، قرأنا لحضراتكم بصوت الزميل السيد أحمد نجف قصيدة تحليق خارج السرب للشاعر إيمان دعبل من مملكة البحرين. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، في حلقة اليوم حضرات المستمعين الأفاضل سيكون حديثنا عن مفخرة أخرى من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنحدثكم عن حياة الشيخ شهاب الدين أبي الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير، الذي برز في القرن السادس للهجرة الثاني عشر الميلادي.
أعزائنا، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته، وكان له دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي فلسفة الإشراق. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. هو الفيلسوف شهاب الدين السهروردي، العارف ومؤسس مدرسة الإشراق في الفلسفة الإسلامية. ولد في سهرورد، وهي قرية بالقرب من زنجان. اسمه الكامل كما ذكره كتاب السير هو أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش ابن أميرك السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق والشيخ الشهيد والشيخ المقتول. وذكر بعض أهل السير أن اسمه هو عمر، ويعتقد المحققون أن الذين قالوا إن اسمه عمر قد خلطوا بينه وبين شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي، العارف الذي عاش في القرن السابع هجري قمري، ومؤلف كتاب عوارف المعارف، وتنسب إليه الطريقة السهروردية.
نعم مستمعين الأفاضل، اختلف كتاب السير في العام الذي ولد فيه السهروردي، ولا بد أن يكون العام الذي ولد فيه الشيخ شهاب الدين السهروردي بين عام 545 و550 للهجرة، لكن أغلب المحققين المعاصرين من أمثال السيد حسين نصر وهنري كاربن ذكروه بفارق بسيط، فقالوا إنه كان عام 549 للهجرة.
نعم، يمكن تقسيم حياة السهروردي على قصرها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة إقامته في سهرورد، وتشمل فترة طفولته، ولم يعرف كتاب السير الكثير عن هذه الفترة من حياته، وهكذا بقيت نشأته وكسبه للعلوم في مسقط رأسه في هالة من الإبهام. ولا نعرف سوى أنه بدأ يتعلم في سهرورد، وكل ما اكتسبه كان من علم وفضل فهو من الشيخ عبد الرحمن، وأنه فاق جميع أقرانه. وبعدها غادر سهرورد واتجه إلى مراغة لكسب العلوم وتعلم الحكمة على يد مجد الدين جيلي، وفي ذلك الحين وبناء على طلب أصدقائه وزملائه ألف كتاب التنقيحات في أصول الفقه.
أهلا بكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، مجد الدين جيلي هو مؤلف كتاب اللامع في الشكل الرابع، وكان من أعظم علماء الكلام والحكمة، ومن أساتذة الإمام الفخر الرازي الحكيم المفسر الإيراني الكبير الذي عاش في القرن السادس والسابع الهجريين المصادف للثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ودرس الإمام الفخر الرازي علم الكلام والحكمة مدة طويلة على يد مجد الدين جيلي، وقيل إن الشيخ شهاب الدين السهروردي كان طوال مدة إقامته في مراغة رفيقا للإمام الفخر الرازي، وقيل إن الرازي كان من أكبر المخالفين للفلسفة، وبعد مضي سنوات على مرافقته للسهروردي وبعد وفاة الأخير وعندما أعطوه نسخة من كتاب التلويحات للسهروردي قبله وذرف الدموع وفاء لذكرى رفيقه في الدراسة.
مستمعينا الأفاضل، غادر الشيخ شهاب الدين السهروردي مراغة لاستكمال دراسته عام 74 بعد 500 قاصدا إصفهان، ودرس على يد ظهير الدين فارسي كتاب البصائر النصيرية وهذا الكتاب من تأليف عمر بن سهلان، وهو أفضل ما كتب في منطق الشفاء. وفي هذه المدينة تعرف السهروردي على أفكار وآراء الشيخ الرئيس ابن سينا، وازداد إعجاب شيخ الإشراق في إصفهان بالحكمة المشرقية لابن سينا. وقيل إنه كتب الترجمة الفارسية لرسالة الطير لابن سينا، وقام بتأليف رسالتي بستان القلوب وقصة الغربة الغريبة أثناء إقامته في إصفهان.
أما المرحلة الثانية من حياة السهروردي فقد بدأت بعد إقامته في إصفهان بسنتين أو ثلاث، حوالي عام 579 للهجرة. ومع بداية ترحاله فقد كان يحب الترحال كثيراً، والتقى خلال رحلاته العديد من العلماء والحكماء، وتعلم منهم العلوم والحكمة، كما قضى فترة مع المتصوفة ومارس الرياضة وجهاد النفس. كان يصوم أغلب أيام السنة ويعاني شظف العيش، ويقال إنه نتيجة هذه الرياضات بلغ أعلى مقامات السالكين، وكانت له كرامات ومعجزات.
نعم، بهدف التعرف على المدارس الفكرية الأخرى في عصره قصد السهروردي منطقة الأناضول في تركيا وسوريا، والتقى في مدينة ماردين إحدى المدن في تركيا حاليا بفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد السلام المارديني، ما أدى إلى صداقة عميقة بينهما. وقرأ السهروردي بعض كتب الحكمة على هذا الفيلسوف المشائي، وجرت بينهما محاورات، وطالما اعترف المارديني بفضل السهروردي وعلمه، وخلال هذه المحاورات تنبأ المارديني بقتله.
نعم أعزائي الأفاضل، كان المارديني من أبرز علماء عصره في مختلف العلوم، وخاصة في الحكمة واللغة والطب. كان من الفلاسفة المشائيين القلائل في زمانه، وآخر أستاذ للشيخ شهاب الدين السهروردي، كما تتلمذ بالحكمة على يد الحكيم الهمداني، وفي الطب على يد ابن تلميذ البغدادي. واستمر السهروردي برفقة فخر الدين المارديني في ماردين حتى عام 578 للهجرة، وبعدها توجه عام 579 للهجرة إلى سوريا، واتجه إلى مدينة حلب.
مستمعينا الأفاضل، بدخوله مدينة حلب انتهت المرحلة الثانية، وبدأت المرحلة الثالثة من حياة هذا الحكيم الإشراقي. وكان عمره آنذاك حوالي 30 عاما عندما ألف كتابي المشارع والمطارحات. وفي عام 582 كتب أهم أثر له، وهو حكمة الإشراق.
نعم مستمعين الأفاضل، وفي هذه المرحلة بين عامي 584 و585 وإثر الشهرة التي نالها بعد تأليفه حكمة الإشراق، حصل على دعم ملوك السلاجقة. وخلال رحلاته إلى توقات وإقامته عند الملوك ألف رسالتين، وهما بارتوناما وألواح عمادي، وأهدى الأولى إلى ركن الدين سليمان، والثانية إلى عماد الدين أبي بكر.
وفي المرحلة الأخيرة مستمعين الأفاضل من حياته، وبعد دخوله مدينة حلب، قصد أولا المدرسة الحلاوية، وبعدها المدرسة النورية، وجادل الحنابلة وتغلب عليهم، وبهذا ذاع صيته في المدينة ووصل البلاط. فاستدعاه الملك الظاهر ابن صلاح الدين الأيوبي إلى بلاطه، وجعله واحدا من أبرز مشاوريه.
ذكاء السهروردي الخارق وعلمه الواسع وعدم تعصبه جعله يتجه لدراسة فروع الحكمة الأخرى وأسرار العلوم الباطنية، فأضمر له فقهاء بلاط الملك الظاهر الحسد والعداوة، وسعوا إلى التخلص منه، فعقدوا مجلسا للحوار اتهموه فيه بالكفر والإلحاد، وطلبوا من الملك الظاهر أن يقتله، فلم يوافق على ذلك ورفض طلبهم، فكتب الفقهاء رسالة ذيلوها بتوقيعاتهم وأرسلوها إلى صلاح الدين الأيوبي الذي كان في ذلك الحين قد حرر سوريا للتو من أيدي الصليبيين وكان بحاجة إلى تأييد علماء الدين له لتثبيت منصبه.
فكان لابد له من الإذعان لطلب الفقهاء، فأمر ولده بقتل السهروردي، فأذعن الملك الظاهر لأمر أبيه على مضض وألقى بالسهروردي في السجن عام 587. وحسب ما روى ابن شداد في يوم الجمعة في أواخر ذي الحجة من عام 587 هجري قمري أخرج جثمان الشيخ شهاب الدين السهروردي من السجن.
أعزائنا الكرام، سنكمل الحديث عن شيخ الإشراق في الحلقة القادمة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بإذن الله.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في في رحاب كربلاء. أعزائي المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، من أي شيء تكتسب الشهادة قدسيتها؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول: من البديهي ليست قداسة الشهادة هي من ناحية توفر عنصر القتل فيها، فإن كثيرا من القتلى يلاحقهم الخزي والعار بدلا عن الشرف والافتخار. وعلينا توضيح هذه الفكرة بصورة أوسع، فمعلوم أن الموت الذي يتعرض له الإنسان على أنواع عديدة أهمها ما يلي: أولا، الموت الطبيعي، حيث يصل الإنسان إلى نهاية عمره الطبيعي ويموت بصورة طبيعية دون حصول طارئ شاذ، وموقف البشر تجاه هذا الموت موقف عادي وطبيعي. ثانيا، الموت غير الطبيعي، كالموت الذي يحدث نتيجة إصابة الإنسان ببعض الأمراض أمثال السل والسرطان، أو نتيجة التعرض لبعض الحوادث الطارئة أمثال الزلازل والسيول وغيرها من الوقائع المماثلة لها. ومثل هذا الموت وإن كان لا يدعو إلى اللوم أو الافتخار، إلا أنه في طبيعته يثير التأسف والتألم. ثالثا، الموت الذي يكون دافعه الجريمة، بمعنى الموت الذي لم يتخذ المقتول فيه أي موقف أو عمل، بل إن القاتل استهدف قتل هذا الشخص خضوعا لأهوائه وحين رآه يقف سدا في طريق منافعه الشخصية، أي أن عنصر الجريمة هو الذي يتدخل في مثل هذه الحوادث، بحيث يشمئز الإنسان من عمله، وأما المقتول فيلوح أمامنا بوجه المظلوم البائس، ورد الفعل تجاهه هو التألم والترحم عليه. ولكن هذا الموت وإن أثار مشاعر التأسف والترحم، إلا أنه لا يعتبر شرفا وافتخارا، إذ ليس للمقتول أي دخل في هذا الموت. رابعا، الموت الذي يعتبر بنفسه جريمة كالانتحار، ومثل هذا النوع من أسوأ أنواع الموت، وهو نمط ترفضه البشرية ويحرمه الشرع. خامسا، الموت الذي يعبر عنه بالشهادة، وهو ذلك الموت الذي يندفع إليه الإنسان أو يستقبله بكل رضا ورحابة صدر، مع وعيه التام بأخطاره المحتملة الظنية أو اليقينية، ولا يستهدف من وراء ذلك إلا هدفا إنسانيا فحسب، والذي يعبر عنه القرآن الكريم بأنه في سبيل الله. وللشهادة عنصران: أحدهما أن يكون الموت في سبيل الله، أي أن يكون الهدف مقدسا ويضحي الإنسان بنفسه فداء لهذا الهدف المقدس، والثاني أن يكون الإنسان واعيا وملتفتا حين يمضي إلى الشهادة. ومن المتعارف أن توصف الشهادة بالجريمة، أي أن يعتبر مثل هذا العمل شهادة وعملا مقدسا من حيث علاقته بالمقتول، وجريمة وعارا من حيث علاقته بالقاتل. وبما أن الشهادة عمل اندفع إليه الإنسان بكامل وعيه واختياره وفي سبيل الهدف المقدس، وقد تنزه عن أي نوع من أنواع الرياء والنفاق، لذلك يثير الفخر والمدح ويتصف بالبطولة. وهذا النوع من الموت يفضل على الحياة دون أنواع الموت الأخرى. وهنا لابد أن نشير إلى حالة مؤسفة وشائعة في أوساطنا، وهي أن الإمام الحسين عليه السلام رغم أنه قد لقب بهذا اللقب المقدس الشهيد، بل بسيد الشهداء، إلا أن الكثير ما زال ينظر نظرة ناقصة مخطئة لطبيعة استشهاد هذا الإمام العظيم، حيث يعتبر وفاته من النمط الثالث. إن الحسين عليه السلام ليس قربانا لهوس طائش وهوى شيطاني جاش في تلك القلوب المجرمة التي تبيع كل القيم والمبادئ في طريق الزعامة والرئاسة. إن شهادته سلام الله عليه تمثل معنى الصمود الواعي والمقاومة الصلبة في طريق الهدف المقدس، وكل خطب وأحاديث الإمام عليه السلام توضح هذه الفكرة بشكل جلي وكامل. أعزائي المستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هدينا فجر ثورة تحيي النفوس الحرة، محمد صار للثوار قدوة، محمد والأحرار الله الله مختار عزتها. ادرس الهادي وسيرتي بعلمك وتفكير الواسع، واحفظ ما سجلها بصفحات الواقع. أول هدف من ثورتك من أجل الأحكام يدافع، هالحياة للأباد والممات للطغاة، والهادي صدر مرسوم لا ظالم ولا مظلوم، والله والله والهادي صدر مرسوم، اسمعني اسمعني، لا ظالم ولا مظلوم، هالمعرفة أو هال يندحر حكم الداحر، والله والله أه يندحر حكم الداحر، محمد شاف هالأعراف يغرسها والأهداف ما تنعاف ندرسها، واهدافها الفكرة تحيي تحيي النفوس الحر، محمد محمد صار للثوار قدوتها. محمد محمد. قيد والأحرار والمختار هدينا منهج راسيمة رايد للأمة يحررها سجل ما توحيد الخالق